زاد للإعلام تقدم.
همنا نطرح في هذه الليلة أيها الإخوة ونتحدث عنه لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تسير في خضم هذا العفن الذي يرتع فيه الكثيرون وغمرة هذه الانحرافات التي يتأثر بها المجتمع، ولا حل كما قلنا سابقا إلا بالدعوة إلى الله بأن يتوب المجتمع إلى الله عز وجل، وأن نقوم بتربية الناس على دين الإسلام. وحتى نحقق هذا الدور ينبغي أن يكون هناك صفات، هناك أمور نتقلبها في شخصيات الدعاة إلى الله عز وجل، نحاول أن نلقي الضوء على بعضها في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله والموفقين لعمل الخير، إنه سميع مجيب قريب. أيها الإخوة، في شخصية الداعية إلى الله لابد أن يكون هناك إيمان يغمر هذه النفس، وأن يكون هذا الإيمان قويا بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر لكي يتحرك هذا الداعية في العمل لهذا الدين. ولم يكن نجاح الثلة المؤمنة في المجتمع الأول في نشر دين الإسلام وتغيير بلاد بأكملها، بلاد العراق والشام ومصر وغيرها، غيرت واقعا ولغة ودينا بهؤلاء المؤمنين الذين انطلقوا في جنبات الأرض وفجاجها ومسالكها ينشرون منهج الله في الأرض ويحطمون قلاع الكفر والوثنية قلعة تلو قلعة. هؤلاء المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المؤمنين من أصحاب محمد بن عبد الله الذين عمر الإيمان قلوبهم، فكانوا كما وصفوا فرسان بالنهار ورهبان بالليل، كانوا أصحاب عبادة. ينبغي أن يكون تقوية الإيمان موضوعا مهما جدا، بحيث يرتقي الإنسان بإيمانه ودينه، فيعرف أولا ما هو الإيمان، أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فلماذا يعصي إذن؟ فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الزيادة التي تحدث بوسائل كثيرة، ومنها الآية، الحديث، النبوة، سماع الوحي من مصدر النبوة، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، يخالط لحمه ودمه وعصبه، إنه معه دائما. ولذلك تكون موالاته في الله ومعاداته في الله، كلما سمع هذا الداعي آية أو حكمة زادته إيمانا. إن زيادة الإيمان أيها الإخوة تتطلب جهدا، وأما نقصانه فلا يتطلب إلا الغفلة والانسياق وراء الهوى. والإيمان كذلك يحتاج إلى تثبيت، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم ينفقون ما ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فهم يعملون الطاعات لتثبيت الدين في قلوبهم، وبدون عبادات وبدون طاعات كيف يثبت الدين أيها الإخوة؟ إن هناك مسألة تخيف كل مخلص، وهي أن ينتكس على عقبيه وأن ينكس، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله عز وجل قادر على أن يسلب العبد إيمانه، والله عز وجل يزيد الذين يريدون الهداية هدى، ولكن الذي يريد الزيغ يزيغ الله قلبه. نريد تفكرا يزيد الإيمان في هذه الآيات المنثورة في الكون والمسطورة في كتاب الله تعالى، وإعمالا للعقل الذي هو في القلب فيها بناء على ما جاء في الكتاب والسنة. هذا الذكر وهذا العمل، هذه المحافظة على النوافل، وكذلك الأذكار، هذه الأعمال اللسانية وأعمال الجوارح التي تزيد الإيمان. أليس من العيب أنه قد يوجد بعض الأشخاص يستطيعون الرد على الطوائف الضالة وإفحام المرجئة والمبتدعة وغيرهم، ولكن هذا الشيء الذي صار الخلاف فيه بيننا وبين المرجئة وهو قضية الإيمان لا يزيد في قلوبهم. إذا كنا نستطيع أن نفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات على القواعد الصحيحة دون أن تؤثر الأسماء والصفات علينا، دون أن يكون لهذه الأسماء والصفات آثار في نفوسنا، إذن عملنا ناقص. ما عندنا استطاعة للربط بين الأسماء والصفات وأثارها في الواقع وتحقيق معنى أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم التواب الرزاق في واقعنا بحيث نكون قريبين من الله عز وجل. إن اجتماع المسلم مع إخوانه على الخير يزيده إيمانا، سواء كان اجتماعا في عبادات كصلاة التراويح التي نحن مقبلون عليها، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذاك الشهر وأن يتم علينا نعمته بصيامه وقيامه، صلاة الجماعة، صلاة العيدين، الكسوف، الحج، الجهاد، وحدة الزمان، وحدة المكان تزيد الإيمان، أو كان اجتماعا على علم أو دعوة أو مشروع خيري ويتواصى هو وإياه، تعالى بنا نؤمن ساعة. أيها الإخوة، إن هذا التواصي الذي فقده الكثيرون، من منا اليوم يذهب لأخيه المسلم زائرا له يطلب منه أن يجلس معه ليزداد إيمانا، يزداد هو وإياه إيمانا، كما افترق الصحابيان فصار بيد كل واحد منهما نور آتاه الله عز وجل إياه كرامة، وهكذا انصرف أسيد رضي الله تعالى عنه، وهكذا نزلت الملائكة تستمع لقراءته. أيها الإخوة، إن الشريعة لما حثت على التزاور في الله وجعلت الذي يزور أخاه في الله يقال له طبت طاب ممشاك، لا لأجل تزجية الأوقات ولا لأجل أن يذهب الوقت هدرا وأن تكون تلك اللحظات مصروفة في مضيعات الأوقات، وكلا، وإنما لكي يزداد هذا بهذا إيمانا. كان بعض السلف ربما يتذاكران مسائل من العلم والإيمان من بعد صلاة الفجر من العشاء حتى يطلع الفجر وهما على تلك الحال، ثم نحتاج إلى صبر يثبت الإيمان. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والإنسان قد يدعو مرة أو مرتين ويصدق مرة أو مرتين ويبذل مرة أو مرتين، لكن لا يطيق الاستمرار على هذا إلا المصابرون. أيها الإخوة، بعض الناس يعملون جداول ويمشون على هذه الجداول في علم أو في أعمال من الطاعات وعندهم أوراد، لكن الذي يواظب على ذلك قلة. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول يا مثبت القلوب أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. ولا بد أن يكون هناك ابتعاد عن الأجواء المسمومة والأشياء التي تسبب أن تأسن النفس حتى يكون الإنسان بمنأى عن هذا. يحتاج الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون عنده صفة الحكمة. شخصيات الدعاء يجب أن تتصف بالحكمة، تلك الحكمة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يكف مع أصحابه عن رفع اليد واستعمال القوة في مكة، لأنهم قلة، لو أنهم استعملوا يدا أو رفعوا سلاحا في ذاك الوقت ماذا كانت النتيجة؟ فقيل لهم كفوا أيديكم، حكمة مؤيدة بالوحي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه على الصبر، ولذلك فإن كفار قريش بل العرب تعجبوا من هذه النوعيات الجديدة التي تستثار فلا تثور. والعرب من طبيعة أنه إذا استثير يلجأ إلى القوة مباشرة، لكنهم ضبطوا أنفسهم بتلك الحكمة. تلك الحكمة في الدعوة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقيد أسارى بدر في مكان قريب من المسجد حتى يسمعوا كلام الله، فيقول ذاك الصحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع الآيات تتلى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. تلك الحكمة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن قتل عبد الله بن أبي مع أن نفاقه قد تبين، وآذى النبي عليه الصلاة والسلام إذاء عظيما وأراد أن يسبب فتنة كبيرة بين المسلمين، وقال للأنصار وقال لقوم أهل المدينة: مثلنا ومثل هؤلاء الذين الآن زاحمون على المياه، على مصادر المياه، لما اختتل ذلك المهاجر مع الأنصار على بئر، على بئر الماء، من الذي يشرب ويسقي الدواب أولا؟ لما صار قال: كافرون مثلنا ومثلهم كمثل، كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك. ما هو الحل؟ بالكلام الخبيث وبالمؤامرة الشنيعة، اقطعوا عنهم الطعام، امنعوا عنهم المال، سيرحلوا عنكم. أراد أن يحدث فتنة ممكن أن ينكب المجتمع الإسلامي بها نكبة عظيمة جدا، إذا صار دق إسفين الفرقة بين المهاجرين والأنصار. ولو أطاعوا عبد الله بن أبي ماذا كان حصل؟ وهو الذي قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي رمى عائشة بالأمر العظيم، وهو الذي رجع في أحد بثلث الجيش. مؤامرات تلما مؤامرة. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يطاول عمر في قتله، حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. حكمة، حكمة. عبد الله بن أبي محسوب على المسلمين في الظاهر، وعند العرب رجل معروف، كان سيتوج ملكا على قومه في المدينة، شخصية معروفة في العرب ليس نكرة، فهو محسوب على المسلمين. ولما انتصروا في بدر قام بعد صلاة الجمعة يعمل مواعظ ينصح قومه بأن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويطيعوا، كل ذلك نفاقا وكذب وتستر. محسوب على المسلمين في الظاهر، لو قتله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ستقول العرب؟ صاحبه قتله، دخل في دينه وقتله بدون جرم ظاهر. إذا نحن لو دخلنا في دينه ممكن نقتل بدون جريمة. حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة مطلوبة في الدعوة أيها الإخوة، الحكمة هي التي تجنب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يستعمل قوة في غير موضعها. الحكمة التي تجنب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بشيء ليس من الأولويات. الحكمة من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تجعله يعرف ما هي الطريقة المناسبة للتسلل إلى نفس هذا المدعو وقلبه، وكيف يبدأ معه وبماذا يبدأ. أيها الإخوة، هذه الحكمة التي نفتقدها كثيرا سببت شرودا لعدد من الناس عن الدعوة بسبب افتقاد بعض الدعاة للحكمة. من الصفات المهمة جدا في شخصيات الدعاء القدرة على تحمل المسؤولية. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، والراحلة هي التي تحمل، تحمل وتتحمل، وهناك مهمات عظيمة ينبغي القيام بها. وإذا ما وجد من هذه الشخصيات من تتحمل المسؤوليات وتقوم بها وتعرف معنى المسؤولية، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من يأخذ السيف بحقه. أبو دجانة لما تقدم كان يعرف معنى هذا الكلام، يعرف ما معنى أن يتقدم يأخذ السيف فضاخذه فضرب ففلق به هام المشركين، فلق به روز المشركين، يعرفون. ولذلك نجح القادة. لماذا نجح القادة الإسلاميون الأوائل؟ لماذا نجح أسامة بن زيد مع أنه صغير في السن؟ لماذا نجح جعفر الطيار، ونجح عبد الله بن رواحة، ونجح زيد، نجح خالد وليد؟ لماذا نجح أبو عبيدة، ونجح سعد بن أبي وقاص؟ لماذا نجحوا أولئك أيها الإخوة؟ نجحوا لأنهم يعرفون معنى المسؤولية. مسؤولية جد، المسؤولية مهمة، يجب على الإنسان المسلم أن يكون عنده قدرة على تحمل المسؤولية. الناس ثلاثة: رجل يحرك نفسه ويحرك غيره، هذا عنده تحمل مسؤولية، ورجل يتحرك لنفسه وليس عنده قدرة على أن يحرك غيره، والثالث أنزل المراتب يحتاج إلى من يحركه. نحن نحتاج أن نكون متحركين قادرين على تحريك غيرنا. إذا عندك قدرة أن تدفع غيرك إلى الأمام، عندك قدرة على، عندك تحمل المسؤولية. الذي يرى منكر ولا يسكت يشعر بالمسؤولية. الذي يرى إنسان مدعو تائه، إنسان تائه، يتحمل مسؤولية دعوته يقوم بها. الذي يرى أناس في جهل يريد أن يتحمل مسؤولية تعليمهم. الذي يرى شركا منتشرا وبدعة فإنه يريد أن يحارب البدعة ويحارب الشرك، تحمل مسؤولية. عندما الإنسان يتزوج يكون له زوجة وأولاد، مسؤولية في تربيتهم. لما حبس بنو أمية، بن العباس حبسوا بني أمية، قيل لهم في الحبس: ما أشد ما فقدتم؟ قالوا: تربية أولادنا. عند تربية الأولاد مسؤولية عظيمة. أيها الإخوة، بناء مسجد مسؤولية، وعمل أي مشروع خيري مسؤولية، عمل برنامج دعوي مسؤولية، القيام بأي نشاط خيري مسؤولية، أي جمع للصدقات مسؤولية. أما إذا كان واحد لا يتحمل مسؤولية فمعنى ذلك أنه سيضيع القضايا. هب أنه وكل بجمع صدقات، ماذا سيفعل؟ ربما يقول يضع العنوان شيء ويأخذ من الناس على شيء آخر، ويضع بطانية الشتاء في كفالة يتيم، وأموال المجاهدين في تحفيظ القرآن، وأموال تحفيظ القرآن في تفطير صائم، وفوضى بسبب عدم قدرة على تحمل مسؤولية. وممكن يستمر لصرف أيتام بعد ما بلغوا، واليتيم بعد ما يبلغ لا يسمى يتيما، لكن بسبب التسيب وعدم تحمل مسؤولية تضيع أشياء كثيرة. ولذلك أيها الإخوة، لما نجح أولئك الفاتحون الأوائل لما صاروا قادرين على تحمل المسؤولية. من المواصفات المتطلبة في شخصيات الدعاة الله عز وجل القدرة على معالجة المواقف وحسم القضايا وسد نوافذ الشر وأبواب الفتنة. لما قام السامري بعمل الخدعة الكبرى في بني إسرائيل وأخذ عجلا، أخذ بقية هؤلاء اليهود كانوا أخذوا من القبط في مصر حليا واستعاروه، فلما ذهب موسى لموعد مع ربي عز وجل استغل السامري أن القيادة القوية الأولى ليست موجودة ليلعب لعبته. هؤلاء عندهم ورع من شيء ووقوع فيما هو أعظم منه بكثير، قالوا هذه الذهب أخذناه من القبط، كيف يكون معنا ويبقى؟ لا بد أن نتخلص منه. حفروا حفرة ضعفي. جاء السامري بقبضة من أثر الرسول وقيل فرس جبريل فألقاها في ذلك، وسوى لهم تمثال من عجل. ما هو معبود بني إسرائيل الأصيل؟ اليهود معبودهم الأصيل ما هو؟ الذهب. فلما عمل لهم عجلا من ذهب له فتحة في مؤخرته وفتحة في مقدمته، إذا هبت الريح صوت قالوا هذا هو، هذا إلهكم وإله موسى، لكن موسى نسي وراح إلى اتجاه ثاني، وهذا هو الإله الحقيقي. عبدوا العجل، هو معبود اليهود الأصيل. لما أصارت الفتنة وهارون قال يا قوم إنما فتنتم به، إن ربكم الرحمن اسمعوني أطيعوا أمري، ما أفهم. ولم يكن يريد أن يذهب عنهم حتى لا يلوم موسى ويقول كيف ترك بني إسرائيل أنا وليتك عليهم. رجع موسى وقد أخبر من الله بأن قومه قد فتن. هذا الشخصية كيف واجهت الموقف؟ رجع واحد ليرى ناس تعب معهم، كان يدعوهم في مصر وهم تحت نير الاستعمار من قبل فرعون والتسلط الذي حدث من ذلك الطاغية، وكان يربيهم وقتا بعد وقت، ويتخذوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة، يا قوم يستعينوا بالصبر والصلاة، ويقولون له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. لما أصيبوا بالإحباط قبل أن يصلوا إلى ذلك البحر قال كلا إن معي ربي سيهدي، ويعمر بهم البحر ويمرون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وين التربية الأولى؟ شبه ضاعت. يتركهم فترة بعد المعاناة ليذهب لمقاتل الله، يرجع القوم الحريفين، كأن التربية ضاعت. ولذلك موسى عليه السلام صبر على قومه صبرا عجيبا، واحد يبقى معهم سنين ثم يغيب عنهم فترة يسيرة فيرجعوا وقد نقضوا أساس الدعوة وهو التوحيد، وعبدوا عجلا وأشركوا مع الله بالسهولة هذه. الخدعون هذا إلهكم وإله موسى، عبد العجل. رجع موسى ماذا فعل؟ هذه الصفة المهمة للشخصية المسلمة في حسم المواقف والقدرة على استيعاب القضية ومعالجة الأوضاع المتفجرة والعودة بها إلى بر الأمان. رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، أولا أراهم الغضب على ما صنعوا والنكير على ما فعلوا مشتدا عليهم، يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد في انتظار ما وعدكم الله، أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم بهذا الصنيع بالشرك فأخلفتم موعدي، فبكل وقاحة ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما يسد القضية باختيارنا ولا بقدرتنا وأعذار باردة لماذا فعلوا ذلك؟ قالوا نحن تورعنا عن حلي القبر، ألقيناه في الحفرة، كيف نأخذ من القبط الحلي؟ نحن استعرنا عارية فقذفناها وألقيناها عنا. وكذلك ألقى السامري قبضة التراب وعجن لهم هذا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هذا عذر. مثل ما جاءوا في الحج إلى ابن عمر يقولون دم البعوض، المحرم يقتل البعوض ولا لا؟ قال تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألون عن دم البعوض؟ هؤلاء يتورعون عن الحلي الذي أخذوه من الكفرة من المحاربين لهم من قوم فرعون، يتورعون عن الحلي ويلقونه في الحفرة، ثم لما يصنع العجل يعبدونه ويشركون بالله ويكفرون به. إيش الورع الفاسد هذا؟ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ أمسك بالقائد البديل بالنائب. لماذا حصل هذا؟ محاسبة، محاسبة. واستثار هارون فيه العاطفة، يا ابن أمة، ما قال يا أخي يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بيني إسرائيل ولم ترقب قولي، لأنك أمرتني أن أمكث فيهم لو فارقتهم أنا. بعد ما عنف قومه وردهم إلى الحق وأنبهم على ما صنعوا، ثم حاسب القائد البديل والنائب، اتجه إلى مصدر الفتنة بعد ذلك. ما خطبك يا سامري؟ تحقيق. فأخبره بما فعل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسة، مسلط عليك من الله عذاب أن لا تمس أحد ولا أحد يمسك ولا تستطيع أي مساس. اذهب مقبوحا منبوحا طريدا، لا تمس أحد ولا أحد يمسك، لا مساسة. هذا في العذاب في الدنيا. وفي الآخرة وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. شوف كيف موسى يقضي على الفتنة، يقضي على الفتنة ويئدها في مهدها ويتخلص منها إلى الأبد. لنحرقنه، نأتي بمبارد الحديد ونجعله ذرات، ثم لننسفنه باليم نسفا، لننسفنه في اليم نسفا في ريح عاتية ما يبقى له آثر ولا يمكن الوصول إليه في المستقبل. والقضاء على المنكر قضاء تاما. وهكذا استوعب موسى عليه السلام الموقف. نحتاج إلى رجال مواقف يتعاملون مع المواقف ويحسنون مواجهة هذه الأزمات. لابد أن يكون هناك تحمل للمسؤولية والقيام بالواجب، وكذلك مواجهة هذه الأزمات. أيها الإخوة، إن من المتطلبات في صفات الدعاة أن يكون عندهم اتساء واقتداء. اقتداء وتأسي، لأن هذه شخصيات تحتاج إلى تكميل. واقتداء بمن؟ أولا بالأنبياء، فبهداهم اقتده. يوسف مثال في العفة، كيف امتنع عن قربان المرأة بالحرام رغم توفر كل الدواعي للزنا. رجل أعزب، عبد في القصر لا يشك فيه، يدخل يخرج على كيفه، شاب يتوقد حيوية، والمرأة جميلة وذات منصب وهي التي دعته، والأبواب مغلقة وغاب الرقيب والزوج ما عنده غيرة. واستغفري لذنبك يا يوسف، أعرف عن هذا، تشيله من القصر ما دام شفت النار والبنزين، وين الغيرة؟ استغفري لذنبك يوسف وأعرف عن هذا، اعتبر ولك أن شيء صار واستغفري لذنبك. والزوج ما عنده غيرة، والمرأة هي التي دعته وهددته بالسجن واستعانت عليه بكيد النسوة، ومع ذلك قال معاذ الله. يوسف عليه السلام ضرب مثلا في الحلم، فلما قدر على عقوبة إخوته وهذه الجريمة الكبيرة التي فعلوها فيه، فرقوا بينه وبين أبيه، تسببوا في أنه يكون في رق العبودية ويدخل السجن، ولما قدر عليهم كان حليما، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يونس مثال في اللجوء إلى الله في الشدة، فلولا أنه كان من المسبحين وعنده رصيد أعمال صالحة من قبل لبث في بطن يوم يبعثون. وهذا شعيب تحديد لأهداف الدعوة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا هود وصالح بلسان قومهما، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل بهداه مقتده. إبراهيم في ولائه وبرائه، ولائه لله وبراءته من المشركين. وهذا موسى في المعاناة والصبر على الشدائد التي لقيها. وهذا نوح في الاستمرارية في الدعوة وتنويع الوسائل وبالليل والصبر والمصابرة والتحدي، إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. هذا أيوب في صبر على البلاء. وحتى القدوات النسائية موجودة في التاريخ، وهذه مريم العابدة، وهذه آسيا الصابرة على ظلم الزوج وحتى لاقت ربها على الدين، وهذه خديجة المؤازرة في الدعوة، وهذه عائشة الناقلة للعلم، وهذه فاطمة سيدة نساء العالمين تزيل سل الجزور عن ظهر أبيها وتقبل على الكفار تسبهم بشجاعة، وبنتي رجل الصالح في العفة والصيانة، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نخالط الرجال، ما خرجنا للعمل تسلية. لكن أبونا شيخ كبير، ولما جاءت تمشي على استحياء غير خراجة ولا ولاجة ولا سلفع، فهي تقول إن أبي يدعوك وليس أنا أدعوك. ما هو الغرض من الدعوة؟ حتى لا يكون هناك أي ريبة، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولما صارت الفرصة للتخلص من العمل خارج البيت والوظيفة التي لا تناسب المرأة، يا أبت استأجر نخلص من العمل خارج البيت المرأة وقرنا في بيوتكن. فهناك قدوات على مستوى الرجال، على مستوى النساء، حفل بها التاريخ، كلها موضع للاقتداء والاتساء. شخصيات الأنبياء متكاملة، تربية فذة، صحابتهم تأثروا بهم وحواريهم اتبعوهم وأخذوا عنهم، والعلماء عن الصحابة، فنحن قدوتنا الأنبياء الصحابة والعلماء. أيها الإخوة، إن هناك مخرجا عظيما لمن يقتدي بالصالحين، وفيها إنقاذ له. قد يكون الإنسان في ضلالة، قد يكون في بدعة، قد يكون في انحراف، قد يكون في جهل، فتنقذه القدوة، تنقذه القدوة. ابن تيمية أنقذ ابن القيم: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حرانا أهلا بمن قد جاء من حراني، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. هو هذه التربية، أن تدل المتربي على المنهج الصحيح وتجعله يستلم الطريق ليمشي بعد ذلك. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم، مربي يدل المتربي ويقوده ويعلمه وهكذا يريه الحق. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، والناس لا يرونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. وقال في موضع آخر: عن نفسه لما كان مع الصوفية ماشي ابن القيم كان في طريق آخر، لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثمان، فأتاه جند حل عنه قيوده. هؤلاء الإخوة أهل الخير يحلون عنك قيود المعصية، يحلون عنك قيود الجهل، يحلون عنك قيود البدعة، يحلون عنك قيود الغفلة. هؤلاء له أصحاب يدعون إلى الهدى، ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. فأتاه جند حل عنه قيوده، فامتد حينئذ له الباعان، والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان، كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. ثم قال: إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن. المطلوب في شخصيات الدعاء أن يكون في تكامل، والتكامل هذا أيها الإخوة ما يحصل إلا بالتأسي، تأخذ من كل واحد أحسن ما عنده. أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في أمر الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأفرضها زيد، وأقضاهم علي، أعلمهم بالحلال الحرام معاذ بن جبل، أقرأهم أبي، لكل أمة أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة. شيء في الإيمان مضرب، في التقوى، في الأعمال الصالحة، في العلم، في القضاء، في الفرائض، في الأمانة، في القراءة، وهكذا. فإذا أخذ الإنسان من هذا حماسه في الدعوة، ومن هذا حماسه في العلم، ومن هذا حماسه في العبادة، ومن هذا حسن خلقه، ومن هذا بره بأبيه، ومن هذا ومن هذا، اجتمع فيه الخير كله. نحتاج أن ندقق جيدا في قضية الاتساع والاقتداء لنرتفع بشخصياتنا إلى أعلى. وإذا كنت تريد أن تكون مصلحا وأن تكون داعية، فلا بد أن تتصف شخصيتك بالصفات العالية، لا بد أن تتصف شخصيات الدعاة بعامل التثبيت للآخرين. الناس كثير منهم مهزوزين، يعني لا يوجد علم شرعي، لا يوجد رؤية صحيحة، يضيعون في الأوضاع. يأتي حزب مشرك جاهلي يعمل بعض الأشياء التي تظهر الناس على أنها بطولات، ويزعمون أشياء، فيقول صفق الناس لهم، ويسمون أولادهم على أسماء أولئك القوم، ويمشون وراءهم ويناصرونهم، يعتبرونهم مثل أعلى. يا قوم، ناس مشركون. لو المشرك قاتل يهودي ماذا فكان؟ ماذا فخار يكسر بعض. أيها الإخوة، من الذي يملك الرؤية الصحيحة في الأحداث؟ من الذي يستطيع أن يقدم للناس رؤية شرعية على الكتاب والسنة فيما يجري؟ الناس يعيشون هزات، يعيشون غبش، يعيشون ردة، يعيشون انتكاس. إذا جاءت أحداث يمكن أن تهزهم وتكسر أشرعة مراكبهم، ويفقدون البوصلة ويروحون في اتجاهات أخرى. تثبيت، عامل التثبيت مهم جدا، لابد من واحد يثبت على الأقل، يرفع الراية حتى يرتد إليه بقية الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة حنين، رغم أن معه أكثر من 10,000 شخص، لكن ولا أكثرهم الأدبار، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء، ولوا الأدبار. كيف تراجع الناس؟ كيف حصل التثبيت؟ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت معه قلة، صار ينادي الناس، يعلن عن نفسه، يعلن عن مكان الحق: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أمر العباس أن يصيح بهم، وكان جهوري الصوت: يا أصحاب بيعة الشجرة، يا أصحاب بدر، يا كذا. الصفات تراجع إليه الناس. لو ما حصل هذا التثبيت كان طار من زمان. ولذلك أيها الإخوة، وجود من يثبت الناس في المحن. الإمام أحمد رحمه الله ليش ما سامح العلماء الذين استجابوا لأنه رأى أن تراجع هؤلاء يفقد الناس العناصر المثبتة، يفقد الناس العناصر المثبتة. ولذلك فإن وجود هذه العوامل، وجود هؤلاء الناس الذين يثبتون في المحن شهوات شبهات، هو الذي يجعل الناس يفيئون إليهم. فإذا فاءوا إليهم بقي القوة الإسلامية موجودة. كان أحد الدعاة الله سبحانه وتعالى في أحد البلدان الأعاجم، البلدان الأعاجم، يلقي خطبة في الناس، فجاء أحد أعداء الدعوة ليطلق عليه الرصاص في ذلك الحشد وهو واقف على المنصة، فارتبك الناس عند سماع الصوت ودوي، وهذا الدوي فمن قفز ومن احتبى واختفى ومن شرد. فقام بعضهم قال ينصحونه اجلس حتى لا يصيبك شيء، فقال كلمة المشهورة إذا جلست أنا فمن سيظل واقفا هنا. فعلا إذا جلست أنا فمن سيظل واقفا هنا، لابد واحد يبقى، لابد أن يعبر عن الحق، لابد من قلة تنقذ الموقف. أيها الإخوة، إن النشاط والهمة في الدعوة أمر مطلوب، الحيوية، العمل، العمل، اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. كان ذلك الداعية يكتب المجلة ويطبعها ويوزعها على دراجة هوائية لقلة ذات اليد وحده، واحد يصدر مجلة ويطبع المجلة ويوزع المجلة، واحد. هناك ناس عندهم مبادرات ونشاط وهمة، ولذلك فيحصل النجاح. ثم أيها الإخوة، لابد أن يكون هناك تجرد عن الهوى وإخلاص لله عز وجل، إخلاص لله. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا، ذكرنا بأن الذي يبنيه رياء لا يدخل في الحديث، والذي يبنيه بأجرة، واحد يأخذ فلوس يبني يأخذ فلوس، لا يدخل في الحديث. الذي يكون له بيت في الجنة من بنى لله مسجدا، بنى الله له مثله، بنى الله له بيتا في الجنة لله. قال ابن الجوزي رحمه الله فالذي يضع اسمه على المسجد هو عمله مناف للإخلاص في هذا، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إخفاء الأعمال، التجرد عن الهوى، طبعا هذه من علامات الإخلاص. بعضهم قد يتكاسل مشتغل بالدعوة عن العبادات والصلوات بحجة القيام بأمور الدعوة. يا أخي ممكن تحدث مرة، النبي عليه الصلاة والسلام تأخر مرة عن صلاة لأنه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم لأشياء شيء عظيم، فتأخر في الرجوع. حصلت مرة مرتين، لكن سائر صلواته كيف كانت؟ يدرك تكبيرة الإحرام. بعض الناس ممكن ينجرفون مع الهوى فيضيعون أشياء ويزعمون أنها على حساب أشياء، يمكن أن يبرر القسوة في كلامه مع الآخرين على أنها حزم، يمكن أن يقسم المهمات على الآخرين ويبقى هو دون أي عمل. بعضهم يحب التسلط، بعضهم يحب التصدر، عنده حب للرئاسة. حب الرئاسة هذا ما أكثر ما قتل الإخلاص وذبحه عند كثير من الدعاة. تعالوا نجتمع من الرئيس، يا أخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا أول شيء. من الرأس؟ لماذا؟ هذه صدور المجالس مذابح، فكان السلف يتوقعون صدور المجالس، لأن تتبع الإخلاص. ما التصدر؟ قضية التصدر عندهم من القضايا المحاربة، لابد أن تصف الشخصية دعاة الله عز وجل بالتجرد عن الهوى، لأنه داعية ومثل قدوة، كيف هو يكون متبعا للهوى ثم يريد أن يكون داعية؟ ثم كذلك القدوة، صفة القدوة في شخصية الداعية من متطلبات العظيمة أن يشعر هذا المدعو بأنه أمام إنسان قدوة في أقواله في أفعاله، لا يدخل في لما تقولون ما لا تفعلون، بل إنه يطبق ما يفعل، ليس عنده أنواع من النفاق، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر في الخصومة ورد الكلمة عشرة، إذا خاصم فجر، بل عنده أدب إسلامي، عنده عبادة، عنده صاحب علم، إنسان يطبق ما يتعلم. أبو داود استأجر قارب يذهب يشمت واحد عطس على الشاطئ الآخر للتطبيق. وتسرى الإمام أحمد اتباعا للسنة، اشترى أمة واحتجم وأعطى الحجام دينارا. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا طيبة الحجام دينارا. قدوات، لماذا صاروا يقتدى بهم؟ طبقوا ما تعلموا، تعلموا وطبقوا ما تعلموا، فكانوا قدوة. فإذا أردت أن تكون قدوة يا عبد الله فاعمل بما علمت، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكذلك يجب أن تتصف شخصيات الدعاة الله تعالى بالأخلاق اللازمة في الدعوة، كالرفق وعدم الخلط بينه وبين التسيب والإهمال، وإذا اتصف بالحزم فلا يخلط بينه وبين الشدة المقيتة والعنف. وإن من موانع الرفق أحيانا طبع عند الإنسان، أو يفهم الحزم فهما خاطئا فيترك الرفق ويقع في الشدة، وما كان الرفق في شيء إلا زانة. وكذلك فإن صفة الكرم مهمة جدا لكي ينجح الداعية في دعوته، والنبي عليه الصلاة والسلام استقطب ناس كثيرين من العرب بالكرم، وأعطى 100 من الإبل و100 من الإبل، وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر، حتى رجع الواحد من عنده يقول لقومه إني رأيت، رأى عجب، رأيت من يعطي عطاء لا يخشى الفقر، يعطي وادي غنم، يعطي. جاء ابن مخرمة إليه ومعه ابنه المسور، فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح يقول خبأت لك هذا، تأليفا لقلبه، خبأ له لباسا نفيسا، خبأ له، لما جاء هذا يزوره وكان في خلق شيء أخرج له، قال خبأت لك هذا، أعددته لك وهيأته لك هدية. فتألف قلوب ناس كثيرين بالعطايا، ناس كثيرين، ولذلك اجتمعوا عليه مع حسن خلقه ودعوته ومؤيد من ربه وهذا الفيض العظيم. أيها الإخوة، إن هناك من الصفات المهمة صفة الاستمرارية في العمل، الاستمرارية في العمل من المتطلبات في شخصيات الدعاة، الاستمرارية، المواظبة، المداومة. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام استحب المداومة وإن قلت على الأعمال، لأن الانقطاع مصيبة، لو واحد انقطع عن أعمال صالح أو أعمال صالحة ممكن جدا ينتكس. من أسباب الاستمرارية على الثبات على الطريق المداومة على الأعمال الصالحة، ولو كانت قليلة. هذه المداومة يا أخوان تنافي المزاجية التي يتصف بها البعض فيعملون تارة ويتركون أخرى وينشطون في الدعوة في أول الفصل الدراسي ثم ينامون بعد ذلك، وربما قاموا ببعض المجهودات في وقت من الأوقات. شوف الآن أحداث فلسطين حركت الناس، صار عند بعضهم حماس وعمل وصدقات وأدعية، وبعضهم يمكن ترك أشياء من المعاصي لأن الوضع في مصائب المسلمين لا يتحمل أنه استحيا شيئا ما. لكن تمر الأيام، يهدأ الوضع، تبرد الأحداث، ماذا يحدث في النفوس؟ أين الاستمرارية؟ أين الاستمرار في العطاء؟ أين المواظبة؟ من أسباب الاستمرارية على الثبات على الطريق المداومة على الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة. هذه المداومة يا أخوان تنافي المزاجية التي يتصف بها البعض فيعملون تارة ويتركون أخرى وينشطون في الدعوة في أول الفصل الدراسي ثم ينامون بعد ذلك، وربما قاموا ببعض المجهودات في وقت من الأوقات. شوف الآن أحداث فلسطين حركت الناس، صار عند بعضهم حماس وعمل وصدقات وأدعية، وبعضهم يمكن ترك أشياء من المعاصي لأن الوضع في مصائب المسلمين لا يتحمل أنه استحيا شيئا ما. لكن تمر الأيام، يهدأ الوضع، تبرد الأحداث، ماذا يحدث في النفوس؟ أين الاستمرارية؟ أين الاستمرار في العطاء؟ أين المواظبة؟ شوف حديث من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، السنن الرواتب. فانظر إلى قوله ثابر في رواية صحيحة، من ثابر على 12 ركعة. المواظبة في العمل مهمة جدا. استحب بعض العلماء أن الإنسان إذا كان ختم القرآن، إذا خلص سورة الناس شرع في الفاتحة والبقرة ولا ينتهي عن سورة الناس. ليه؟ قالوا حتى لا ينقطع، إذا أنهى ختمة في نفس المجلس يبدأ ختمة جديدة، إذا أنهى ختمة في مجلس ما يسكر المصحف يبدأ ختمة جديدة، حتى يصير عنده دافع الاستمرار أنه مو خلصنا بس، خلصنا وبدأنا من جديد، لأجل قضية المواظبة والاستمرارية. هذه بعض الأحيان توجد ظروف تجعل الناس يبردون، مثلا داعية ينشط في أول فصل الدراسي ثم تأتي الامتحانات يصير في نوع من البرود، تأتي الإجازات يحصل نوع من الانقطاع، فالإجازات والامتحانات تجعل بعض الناس ينزل عطاؤهم. لكن إذا قلنا أن الدعوة مواسم مثل التجارة، والواحد ممكن يجد موسما رابحا فيدخل فيه بقوة، ينبغي إذا خف الموسم أن يفتح له مجال عمل جديد. وإذا كان خف نشاطه في الدعوة لأسباب مقبولة مثل الامتحانات أو الإجازات أحيانا، فإنه في الإجازات ينبغي أن يكون مثلا متقدا في طلب العلم ويعوض بعض ما فاته. أما أن الواحد ينشط في وقت من كل ناحية في الدروس وفي الدعوة وفي مرافقة الأخيار وإلى آخره، ثم بعد ذلك كل الأشياء تبرد مع بعض، معناها هذا إنسان ليس إخلاصه وإيمانه بالقوي، شغل موسمي، تدين موسمي، إذا جاء رمضان طار حماسا، إذا انتهى رمضان رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. إذن صحيح أن الإيمان يزيد ينقص، وأن الناس غير مطالبين أن يكونوا دائما في القمة، لأن المسألة غير ممكنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني نحن نعلم أن هناك قمة وبعدها نزول، لكن المهم لما تنزل لا تترك واجبا ولا ترتكب محرما، فإذا فعلت ذلك فأنت بخير. لا يصلح أن تكون أعمالنا ردود أفعال، يجب أن تكون مؤسسة ومرتبة وموزعة بحيث تستمر. من المآسي أن الواحد أحيانا يكون عمله ردة فعل لشيء أو حدث معين، إذا برد الفعل برد العمل. بعض الناس عندهم مزاجية قاتلة، إذا تغير مزاجه لا حضر درس ولا حضر درس ولا اشتغل بدعوة، مزاج يعني عن مزاج اشتغل. وماذا يعني متى إن شاء الله نحن سنعرف مزاجك متى يعتدل، وكيف يمكن نبني على أشخاص مزاجيين؟ ولذلك لا بد أن يلزم الإنسان نفسه بعمل ولو كان قليلا، وأن يعمق في نفسه العمل مع إخوانه حتى لا تحصل قضية المزاجية، لأن المزاجية تتواءم مع الفردية كثيرا. ثم كذلك أن يكون هناك تحميس بين فترة وأخرى لمثل هذا الشخص، وهذا دور الخطبة في تحميس الناس في أعمال الخير، هذا دور المربين في تحميس المتربين في أعمال الخير. لو رأى الناس فتروا حمسهم، هذه مهمة جدا يا أخوان. والناس يتأثرون، يتأثر بخطبة، بكلمة، بموعظة، بنصيحة، بشيء يقرأه، بحدث معين، الناس يتأثرون. والمطلوب موالاة الحث حتى يستمر العمل. من الصفات المطلوبة في شخصيات الدعاء التفاؤل. الشخصيات المتفائلة تعمل، لماذا؟ لأنه يرى نورا في نهاية النفق، ولو كان في نفق مظلم لكن يرى نورا في نهاية النفق. الشخصية المتشائمة لا ترى نورا البتة، فلماذا يسير وإلى أين يسير وهو لا يرى نورا أصلا؟ ولذلك فإن التفاؤل من الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التفاؤل، وكان يعجبه إذا خرج في سفر أن يسمع يا راشد يا نجيح، لأن الرشد والنجاح مما يطلبه في سفره وفي غزواته وفي ذهابه، يريد نتائج طيبة، يا راشد يا نجيح، يعجبه هذا. وجاء سهيل بن عمرو قال: سهل لكم من أمركم. يعني إيش علاقة الاسم بأن يحدث المطلوب؟ العلاقة ضعيفة ولا قوية؟ أخبروني. علاقة اسم إنسان ما، اسم إنسان ما بحدوث مطلوب، انتصار في معركة، ضعيف. فلماذا أصر عليه مع ضعفه؟ تعليمنا درس في التفاؤل، ومهما كان السبب ضعيف اسلك سبيله واعمله، اعمله مع التوكل على الله عز وجل. كم أثار التشاؤم من مصائب وأودى في مهاوي. بعض الناس مثلا إذا جاء يعرض أشياء على الجمهور، عرض المآسي، مجازر كذا، هزائم كذا، مصائب كذا. طيب إذا كان ما قلت شيئا عن نصر الله وشروط النصر، وكيف يمكننا الخروج والانتصار بعد الهزيمة، كيف الخروج من النفق؟ كيف إشاعة أجواء التشاؤم؟ شيء سيء جدا. لابد أن نكون متفائلين دائما، ممكن واحد يقول يا أخي بس ما في سبب يدعونا للتفاؤل، الواقع سيء. لا يا أخي، في أسباب. حدثت انتصارات في هذا العصر، عصر الهزيمة والذل، حدثت انتصارات ولو كانت انتصارات جزئية، حصلت أم لا؟ إذن ممكن تتوسع وتكثر. عندنا نصوص تثبت أن المستقبل الإسلام ولا لا؟ عندنا نصوص، هذه النصوص تدعونا للتفاؤل. الله عز وجل رحيم، والله عز وجل لا يريد أن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا وأن يبقى المسلمين في ذل دائما، لا، الله عز وجل لا يريد هذا. ولو صار أشياء فهي أمور مؤقتة، وتلك الأيام نداولها بين الناس لحكم يريدها تعالى، أن يحصل بالمسلمين يحصل بهم هزائم وذل، يمكن فيها رحمة لهم من جهة أن يعودوا إلى دينهم. ولو بقوا في انتصارات، تصور الآن لو المسلمين بقوا في انتصارات مع تراجعهم عن الإسلام، مهما تركوا الدين باقين في انتصارات، كيف يحس بخطأ الشخص؟ كيف يتوبون مثلا؟ لكن كانت آثار غزو التتار وغزو الصليبيين وغزو اليهود لنا، كان لها آثار بعد ذلك، تأتي آثار توقظ الأمة تردها إلى دينها. الناس يرون أن نحن الآن مسحوقين بفعل بهذا التراجع عن الدين، إذا لابد أن نعود إليه. وهكذا التفاؤل أيها الإخوة الذي يدفع الإنسان أن يقول الكلام الطيب، أن يصف أشياء جيدة في الواقع، أن يذكر نتائج إيجابية. هناك أشياء إيجابية أشياء سلبية، إذا طرقنا الأشياء السلبية باستمرار نشيع التفاؤل بين الناس. ومن أسوأ الأشياء يجي واحد يقول كذا، يجلس في مجلس يقول والله يا أخوان شكلها قبل المهدي ما فيه، ما في شيء. كيف يعني؟ يعني قال يعني انتصارات قبل هذا لا تفكر، قبل المهدي وعيسى ما في انتصار. لماذا؟ عندك أثارة من علم؟ في عندك دليل يعني إن ما في انتصارات قبل هذا؟ أجل خلص نقعد وننتظر، نقف مكتوف الأيدي، نقول يبعث الله مهدي وعيسى ونحن لا نفعل شيئا. قوموا موتوا على ما مات عليه. كان عنده إيجابية، روح الإيجابية في نفس ذلك الصحابي الذي قال إذا كان مات موتوا على ما مات عليه، قوم قاتل حتى تموت تعيش لي. لماذا أنتم قاعدين؟ قوموا موتوا على ما مات عليه، قاتلوا إلى أن تموتوا تلحقوا به. ما انتهى كل شيء بموت النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن طموح الموجود في نفوس الدعاة إلى الله وعملهم بالقواعد الشرعية، الميسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، هذا هو المطلوب. أما إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ونشروه ونشروا التشاؤم والنتائج السلبية، الشيطان يريدنا أن نترك العمل، أليس كذلك؟ أيها الإخوة، عودة مرة أخرى إلى صفة الإيجابية، أن يكون الإنسان عاملا وفي الناحية الإيجابية، وأن يكون ممن يقدم أشياء للإسلام، أن لا يكون متقاعسا ولا باردا ولا اتكاليا. لا تعتمد أن غيرك سيعملها، لماذا؟ اعملها أنت. بعض الناس عندهم قضية الإيثار في الطاعات، خله ليأخذ الأجر، خله ليدعو هذا، خله لينصح فلان، خل هذا هو ليتقدم الصف الأول، خل. لماذا؟ هذا ليس من الدين، هذا له حالات معينة تكون مصلحة الإيثار فيها أقوى وأجرها أكثر. لكن الأصل إيش؟ سارعوا في الخيرات، سارعوا سابقوا فليتنافس المتنافسون. يعني نحن نعمل، ينبغي أن نعمل، أما أن نترك ونكون نفسح المجال للآخرين. إيش نفسح المجال للآخرين؟ يا أخي اعمل أنت، اعمل أنت. وكذلك فإن التثبيت يمكن أن يأتي بكلمات أو تصرفات تقتل هذه الإيجابية الموجودة لدى بعض الناس، ونحن إذا رفعنا لواء الإيجابية يمكن أن نعالج كثيرا من هؤلاء السلبيين. أنت يمكن أن تجد ناس ما عندهم نفس البحث العلمي، فتقدم بحثا جيدا تحمسهم لعمل مثله. أنت تجد الناس متقاعسين عن الصدقات فتعمل عملا يشجعهم عليه. يعني وجود النموذج الذي يحتذى والذي يعمل ويشق الطريق ويرفع اللواء مهم جدا. فجاء رجل بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس. متى تتابع الناس؟ حتى صار في كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كالقمر إذا استنار، كأنه مذهبة قطعة من الذهب تبرق. قال: من دعا، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذه هي الإيجابية. هذه الإيجابية أنك أن تحيي سنة ميتة عند الناس، تدعو إلى خير ما عمله أحد، تبدأ أنت تبدأ بشيء فيقتدي بك الآخرون. مهم جدا يا أخوان، لابد يوجد فينا هذا. هذا مما ينبغي أن تتسم به شخصيات الدعاة، البدء بالمشاريع. ممكن تعمل مدرسة فيقتدي بك غيرك، تعمل موقعا إسلاميا يقتدي بك غيرك، تطبع، تعمل مطوية يقتدي بك غيرك، نشاط في مسجد يقتدي بك غيرك، تطوير في حلقة من حلقات التحفيظ لها أثر ملموس يقتدي بها غيرك، مستودع خيري، عمل بر، مشروع في سد حاجة للمسلمين. أفكار، في بعض الناس أفكار عقولهم متقدة، أذهانهم حادة تتفتق عن أفكار. الأفكار تحتاج إلى إقامة في الواقع أن تتحقق. وهكذا يجب أن نكون إيجابيين، نعمل نحن ليقتدي به الآخرون فنأخذ الأجر. نحن ماذا نريد؟ ألسنا نريد الأجر؟ ومن الأجر، بالإضافة إلى أجر العمل، أجر الاقتداء إذا اقتدى بك الآخرون. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمة أجرا. من الأسباب أنه ما أحد يعمل عمل صالح الآن إلا وهو مقتد فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، إما بالقول الذي دعاه إليه أو بالفعل الذي فعله. ولذلك كان أكثر الأمة أجرا. أيها الإخوة، تحريك النفوس بذكر الأجور، هذا مما يشيع أجواء الإيجابية ويدفع للعمل. إذا ليش ذكرت لنا أجور في القرآن والسنة؟ من فعل كذا فله كذا، من فعل، لماذا اهتم العلماء بكتب الترغيب؟ بكتب الترغيب لماذا؟ لأنها من الدوافع للأعمال، من الدوافع للعمل. ثم إن السلبية القاتلة الموجودة عند بعض الناس تجعلهم يعتذرون عن أشياء ولا يعملونها، وأعذار باردة، يتخلفون عن مناسبات خيرية بأعذار باردة. هذه ولا شك أنها تفسدهم وتفسد غيرهم. ومن الصفات أيضا النباهة. النباهة، أبو بكر الباقلاني لما ذهب إلى الروم أو ذهب إلى النصارى لدعوتهم إلى الله، هؤلاء النصارى اجتمعوا مع ملكهم، قالوا: هؤلاء المسلمين إذا جاءوا إلينا لا يسجدون لملكنا ولا ينحنون له، وعندهم الانحناء محرم، نريد أن نلجئ هذا المسلم القادم إلينا ونجبره على الانحناء، نريد أن نركعه ونجعله ينحني رغما عنه. كيف الطريقة؟ فكروا وقدروا وعبسوا وبسروا، ثم أقبلوا الفكرة التالية. قالوا: نبني مدخل باب مستواه نازل، نعمل جدار مدخل على قاعة الملك، هذه نعمل المدخل واطي واطئ، حتى إذا جاء هذا رسول المسلمين يدخل من الباب لازم ينحني ويدخل، لأن طول الباب أقصر من طول الشخص، ينحني ويدخل، وبذلك نكون قد أجبرناه على الانحناء. فجاء ممثل المسلمين، ولا بد أن يكون فيه صفات قوية يمثل دين الآن أمام أمة كافرة، ورأى هذه الخدعة، ما صار مغفل أو ما انتبه ماذا فعلوا وانحنى ودخل، عرفها من مباشرة، عرف الخدعة وعرف ماذا يراد، والمكتوب يظهر من عنوانه ماذا فعل مباشرة بالنباهة، استدار ودخل بقفاه، استدار دخل بالريوس، وحييك بدبري خذ تحية إليك. وهكذا إذن الإيمان يوقد البديهة في الحقيقة، في نباهة في نفس المؤمن. وكذلك يعني سرعة البديهة أيضا صفة نافعة مهمة للداعية، تخلصه من ورطات كثيرة. والأختم لكم بهذه الطرفة، وإن كانت هي باللهجة العامية المصرية لكنها يعني توضح المقصود. هذا يعني داعية ذهب إلى الصعيد يلقي فيهم خطبة، وهو منهم، فلما ألقى الخطبة باللغة القوية الفصيحة قال له بعضهم، طبعا قد يكون بسذاجة، لا ما قصد يعني أن يؤذي هذا الداعية، قال إيه ده، ده أنت قاموس اللغة. قاموس اللغة هو قصد قاموس يعني، لكن القاف يقولونها جاء، أنت قاموس اللغة. طبعا طلعت يعني بالجهة الأخرى ممكن تفهم جاموس على لغة أهل اللهجة أهل الحضر، فبيض البديهة قال أيوة، بس فين العقول اللي بتفهم؟ العقول. فتأمل ذاك يقول جاموس والعجول جات على يعني، بس هذا مو أي واحد ترى يسويها. فالشاهد يا أخوان، سرعة البديهة طبعا هذا شيء كان معروف في علمائنا لما ردوا على المبتدعة، وضربنا مثل في محاضرة سابقة بهذا قضية سرعة البديهة، لأن المسلم لا يتورط يجلس يعني حائرا تائها زائغ النظرات أبدا، بل إنه عنده بالذات في قضية الناس اللي في المجالس الذين يؤذون الله ورسوله ويعتدون على الدين ويستهزئون بالصالحين، لابد من إسكاتهم، لابد من إسكاتهم. مثل هذا دكتور يقول متى نتخلص من الخيشة هذه، الخيمة اللي على المرأة، خيمة الخيشة هذه الخيمة السوداء، وتتحرر المرأة تمارس دورها، والرياضة والفن، تروح في الأولمبياد وتشارك وتطلع بدلا من هذا الخنق وهذه قطعة القماش. فوقف له واحد من الطلاب المسلمين قال يا دكتور، قال نعم، قال أنا عندي سؤال، قال تفضل، قال أأنتم أعلم أم الله؟ سؤال، طبعا هذا السؤال مأخوذ من القرآن مباشرة، جزء من آية، أأنتم أعلم أم الله؟ فهذا اضطر أن يعترف، لا يمكن يصرح بالكفر يقول أنا أعلم، قال لا طبعا الله أعلم. قال يا دكتور إذا كنت تقول الله أعلم، فإذا قال الله يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال الله ليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نسمع كلامك ولا كلام الله؟ فبهت الذي كفر. فالمطلوب من صفات الدعاء الداعية إلى الله عز وجل أن يكون حاضر البديهة وعنده علم شرعي، عنده قدرة على الرد، لأن من العيب الكبير
أن يأتي واحد يستهزئ بالصالحين، يستهزئ بشيء من الدين، يستهزئ بشعيرة إسلامية كالحجاب أو تعدد الزوجات أو أي ما كثر من الاستهزاء به في هذه الأيام، ثم يجي هذا حائر زائغ ضعيف هزيل، رد هزيل. ما ألا ترى أنهم في بعض هذه الحوارات الفضائية يعطون صورة سيئة جدا عن الإسلام بسبب أن هذا الشخص الذي جاء لا يعرف كيف يمثل الدين، ولا عنده علم قوي، ولا حجة قوية، ولا لسان فصيح، ولا منطق بليغ، وبالتالي تحدث طامات. هذا ما أحببت أن أذكره في هذه الليلة بشأن متطلبات في شخصيات الدعاة أو مطلوبات في شخصيات الدعاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إن لي صديقا أحبه كثيرا، وقد قرأت في بعض الكتب أن شدة الحب قد تنقل من الحب في الله إلى الحب مع الله. نعم، هذا صحيح. أول شيء يبدأ إعجاب بقدرات لديه أو خفة دمه ونحو ذلك، ثم ينتقل إلى تعلق فيتعلق قلبه به، ثم يتحول إلى عشق، ثم ممكن يؤدي إلى شذوذ أو عبادة من دون الله. ولذلك لازم تنضبط العلاقة بضوابط الأخوة في الله. ضوابط الأخوة في الله معروفة: أنني أحببت فلانا لإيش؟ لعلمه، لدعوته، لخلقه، وأقتدي به وتعاون معه على الخير، لكنني أهيم به وأراه في ليلي ومناهاري، وأنني ألازمه ولا أصرف وقتا مع غيره، وأقاطع غيره من إخواني من أجل أن، فهذا علامة مرض، يجب أن تقطع هذه العلاقة، وخصوصا أنه يمكن أن تؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها، وسهر في كلام أحيانا يكون بذيء، وأشياء لا يليق بمسلم أن يفعلها. يقول: التمثيليات، التمثيليات إذا انطوت على أمور محرمة فلا يجوز عملها. الكذب واحد، تمثيل دور الملائكة اثنين، تمثيل أدوار الكفار ثلاثة، تمثيل أدوار الصحابة أربعة، القيام بمشهد شركي كالسجود لوثن أو صنم أو تعليق صليب خمسة، وكذلك ما يكون أو ربما يحدث فيها من تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، أو ملابس غير شرعية مثل واحد يلبس لباس واحد كافر، تشبه بالكفار، كل ذلك لا يجوز. يقول: هل أجرة الحجام مكروهة؟ نعم، كرهها بعض أهل العلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في بعض الأحاديث النهي عن أجرة الحجام مقابل مص الدم، لكنها ليست بحرام، ليست محرمة. صلاة العشاء مرتين، حيث أن مسجدنا قد جمع المغرب والعشاء، وعندما أتينا هنا صلينا معكم العشاء. هذا هو الصحيح. إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد قوم فصلوا معهم، يصلون صلوا معهم، فإنها لكما نافلة. أما واحد يجلس ورا والناس يصلوا في الأمام، فيقول الناس: ما هذا؟ ليش ما يصلي؟ لا يكون كأيش ويتفرج معه عجبه الإمام، ليه؟ فيسيء به الظن. ولذلك الصحيح أن تدخل وتصلي معهم لك نافلة. تشبه بعض الشباب المتدينين بالمنحرفين في لباسهم حرام لا يجوز، واضح. تشبه الكفار لا يجوز، والتشبه بالفساق لا يجوز، وتكثير سواد أهل الفسق لا يجوز. دعوة للاهتمام بالجرحى الفلسطينيين المسلمين الموجودين في المستشفى المركزي والعسكري. نعم، بادرة طيبة وعمل خيري وشيء يجرون عليه إن شاء الله. ولذلك يا أخوان، ليس يعني نحن الآن لا نقول كل واحد مصاب هذا دينه كامل، لا، قد يحتاجون إلى علم، وعظ، نصيحة، ممكن. ولذلك يمكن يوجد في المسلمين من لا يعرف حكم التدخين ولا حكم الغناء ولا حكم، ممكن مع مشاركته في أشياء جيدة، لكن نحن واجبنا على الأقل الدعم المعنوي. إذا لم نقدم جبنا أو حيل بيننا وبين المشاركة في شيء حقيقي أو في أمر جهاد صحيح، فلا أقل من المشاركة المعنوية. يقول: عندما ينزل المسيح عيسى عليه السلام يتبعه النصارى أو بعضهم. إذا نزل المسيح عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما في جزية، إسلام أو قتل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فسينزل ويؤمنون به ولا يقبل منهم شيء، يتركون النصرانية إلى الإسلام أو يقتلون، ما في حل آخر. إذا عطس اليهودي والنصراني فحمد الله، هل نقول يرحمك الله؟ لا، وإنما ندعو له بالهداية. كان اليهود يتعاطسون عنده ليشمتهم فلا يشمتهم. مسح الوجه بعد الدعاء الراجح أنه لم يثبت فلا يفعل. التزمت وعملت قليلا وأخطأت أكثر وتجرأت على أمور من الاطلاع على عورات البيوت وحاولت الامتناع، وأحيانا يلين قلبي ولكن لم يكتمل امتناعي وتجرأت عيناي على النساء، ولم أستطع الزواج وقلبي يؤلمني وحبي لربي هو أملي الوحيد. الحب لله، حب العبد لربه، جسم الطائر الذي يطير، العبودية، الرأس محبة الله، والخوف والرجاء الجناحان. فلا بد من محبة الله سبحانه وتعالى، ولكن أين الخوف من الله؟ حب وحده من غير خوف لا يكفي، والخوف من الله إذا ما نفعت، إذا ما صارت المحبة بالدرجة التي تمنعك من المعصية فالخوف يمنعك منه. ولذلك بعض الناس محبته لله كافية أن يترك المعاصي، إن المحب لمن يحب مطيع، لكن قد يتضعف محبته، فلا بد من شيء إضافي يدعم الموضوع، وهو خوفه من الله ومن عذابه. ولذلك لا تكفي المحبة بدون خوف، لا بد أن يكون هناك خوف من الله أيضا. وسلوك المسالك التي تنجي، إن السفينة لا تجري على اليبس، فلا بد أن تسلك المسالك. فيأتي واحد يطلق البصر في الشوارع ويغشى الأسواق اللي فيها النساء والأماكن المختلطة ومجمعات سيئة جدا جدا، ويطلق يرى فتيات الغلاف، ثم ينظر في شاشات الفضائيات وغيرها، ثم بعد ذلك يقول أنا ما أصبرت. طيب ما صبرت لأنك ما اتبعت مسالك النجاة، ما غضيت البصر ولا تجنبت أماكن الحرام ولا تركت الذهاب إلى مجامع الفسق ولا إلى قرناء السوء. وانت تطلق في الشاشات والمجلات بصرك ثم تقول انا ما استطعت. فاذا الخلل من هذا الشخص. فاما اذا سلك سبيل الهدايه فالله يعينه على نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا، ونسال الله ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ويتقبل عملنا ويبلغنا شهر رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه، صلى الله وسلم على نبينا.